بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله أوقاتكم بالمسرات معشر الإخوة والأخوات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دوما على طاعته ومحبته في هذه الدنيا، وأن يجمعنا في دار كرامته يوم نلقاه. وبين يدي هذا اللقاء المتجدد، لعلي أقدم بالتعليق على حديث نبوي عظم النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه، حتى يمكن أن نسميه بالكنز المفقود، حيث روى شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات. وهي مقدمة مغرية تدل على أن هذا خير مال يدخر ويذخر. إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. يا لها من دعوات نيرات كريمات، كل واحدة منهن تستدعي مجلسا وحديثا، لكننا نمر عليها مرورا إجماليا. فأول ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم الثبات في الأمر، والأمر هو الإسلام كما جاء في حديث: أول هذا الأمر الإسلام، أو كما قال في حديث جبريل، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فالأمر هو الإسلام، فلا ريب أن سؤال الله تعالى الثبات على الأمر سؤال بالتثبيت على الدين. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن هنا تأتي أيها الكرام ويا أيتها الكريمات أهمية تعلم العقيدة، إذ العقيدة هي ما يعقد عليها القلب، فأصول الملة وحسن الاعتقاد هو الذي يبقى مع صاحبه. فإذا كان راسخ الجذور في القلب، فإنه إذا تعرض للزلزال الأكبر حينما يأتي الملكان ويقعدانه في قبره ويقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ حينئذ ينطق المؤمن بما في قلبه، يغرف من هذا المعين الصافي، فيقول: ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد. وأما الذي كان منتهى هذه العلوم طبلة أذنه أو ترقوته أو طرف لسانه، فإنه يقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فهذا هو الفرق بين من كان على بينة من ربه ومن كان إمعة يقول ما يقول الناس. والعزيمة على الرشد، أي أن يؤتى الإنسان همة ومضيا لتحقيق مقاصده التي يقتنع فيها. فإنه كما قيل إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الأمر أن تتردد. فمن الناس من يكون عنده جانب علمي نظري، ولكن لا يوازيه جانب عملي إجرائي تنفيذي، فلذلك يفشل في كثير من أمنياته. وقد قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. وأسألك شكر نعمتك، إي والله نحن نتقلب في نعم الله تعالى صباح مساء، ليل مساء، ليل نهار. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولقي أبا بكر وعمر، قال: ما أخرجكما في هذه الساعة؟ قالوا: ما أخرجنا إلا الجوع. فقال: أنا والله ما أخرجني إلا الجوع. ثم مضوا إلى رجل من الأنصار فرحب بهم وسهل وقال: من أكرم منا أضيافا هذا اليوم؟ وصدق. ثم قام إلى عتق تمر فوضعه بين أيديهم، وقام إلى تيس فذبحه وطبخه وأطعمه. فلما طعموا من العتق ومن اللحم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن نعيم هذا اليوم. فنحن إخوتي وأخواتي نتقلب في نعم الله الظاهرة والباطنة وبلطفه الخفي والظاهر في كل أحوالنا، وهذه تستدعي حقها من الشكر. لذا كان من سؤال المؤمن أن يسأل الله سبحانه وتعالى شكر نعمه، شكر نعمه بقلبه ولسانه وجوارحه. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فيشعر القلب بالارتباط بنعمة الله تعالى عليه، فيرقص طربا وفرحا مما أنعم الله تعالى به عليه من أصناف النعم، من نعمة الإسلام ومنة الإيمان والعلم والقرآن والصحة في الأبدان والأمن في الأوطان والزوجة الصالحة والذرية الطيبة والبنين والحفدة وسائر أنواع النعم التي إن تعد لا تحصى، كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكذلك أيضا ينهج لسانه بذلك فيحدث بنعم الله تعالى ولا يجحد. أيضا يسخر جوارحه بطاعة الله تعالى فينقل الخطى إلى المساجد ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويميط الأذى عن الطريق ويغيث الملهوف ويعين المحتاج ويحمل الرجل على دابته ويسعى على الأرملة والمسكين إلى غير ذلك من صنائع المعروف وأعمال الجوارح. وحسن عبادتك، وحسن العبادة هو المقصود، إذ الله تعالى لم يرد منا كثرة العبادة بل أراد منا حسن العبادة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وحسن العبادة ما اجتمع فيه وصفان رئيسيان، أحدهما الإخلاص لله تعالى فلا يجعل في عمله شائبة ولا شركا لغيره. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الثاني المتابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم، فيحذو حذوه ويهتدي بهديه ويقتدي بسنته ولا يزيد ولا ينقص. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. قال صلى الله، وهناك أيضا شروط أو صفات لحسن العبادة إضافية كالدوام، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكذلك أن يكون مصحوبا بالخوف والطمع، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهكذا قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله أولئك الذين يزنون ويسرقون، قال بل الذين يصلون ويتصدقون ويخشون أن لا يقبل منهم. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، قلبا سليما. أنت خلاصتك قلبك، فماذا أودعته؟ ماذا ضمنته؟ ما خبيئة قلبك؟ هذا هو عنوانك، هذه حقيقتك وخلاصتك. فإن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. والقلب السليم هو الذي دعا به إبراهيم حين قال ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم كما عرفه ابن القيم رحمه الله هو الذي سلم من كل شبهة تخالف خبر الله ورسوله، ومن كل شهوة تخالف أمر الله ورسوله. ولسانا صادقا، إي والله اللسان هو المعبر عن الإنسان، هذه العضلة التي تجول بين فكيك وتنطق بأنواع الكلم صباح مساء ليل نهار. أنت مسؤول عن كل جملة خرجت من بين فكيك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. جاء في الحديث الصحيح حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه مرفوعا إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها أعلى الدرجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا لا يظن أن تبلغ ما بلغت تهوي به في النار 70 خريفا. قال الراوي كم من كلمة منعنيها حديث بلال بن الحارث المزني، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم. الله، هذا لا حد له ولا منتهى، فإنه قد أسند وأحال إلى الله الذي يعلم كل شيء، فسأله من خير ما يعلم، وبإزاء ذلك وأعوذ بك من شر ما تعلم. كذلك أيضا الشرور والآفات والأضرار لا نستطيع لها حدا ولا عدا، ولا ندري من أين نؤتى، إلا أن يعصمنا الله عز وجل. إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذه أنواع الشرور الخارجية. وأما الشرور الداخلية، أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال أخيرا، وهي الجملة التاسعة، وأستغفرك لما تعلم. إي والله، فإن المرأة يقع منه من الهفوات والزلات والغلطات الشيء الكثير، وقد يعلم بعضه ويخفى عليه بعضه. قد يقع الإنسان في طامة من الطوام دون أن يشعر، ودون أن يعدها كذلك، ولا يأبه لها، لكن العبرة بمقياس الله عز وجل لا بمقياس البشر. لهذا سأل الله تعالى المغفرة عما يعلم هو سبحانه، أما ما نعلمه نحن فقد تكون مقاييسنا خاطئة، وقد نصغر الكبير ونكبر الصغير، وقد لا نأبه بالشيء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين المؤمن الكامل وبين المنافق، أن المؤمن إذا أخطأ خطيئة كان كالجبل فوق رأسه، وأن المنافق إذا وقعت منه الخطيئة كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. لهذا كان حاجة العبد إلى الاستغفار فوق كل حاجة، فإن الاستغفار عفو وتجاوز وستر، ولا يغفر الذنوب إلا الله. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا الحديث وبهذه الدعوات النبوية، وينبغي لنا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعلمها أهلينا وصبياننا وذوينا حتى يعم النفع بها. ثم إن نصير إلى ما ورد من أسئلتكم. يقول السائل: ما حكم أهل التجهيل؟ هل يكفرون بقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم معاني ما أخبر به عن ربه؟ وهل هم على درجة واحدة؟ قطعا ليسوا على درجة واحدة. من أهل التجهيل من يسمون اللا أدرية، وهو مذهب قديم يسمى إغنوستيك، يعني مذهب اللا أدرية الذين لا يثبتون شيئا ولا يدرون عن شيء، فهذا مذهب يبلغ بصاحبه درجة الإلحاد. ولكن الحديث في التعليق على الحموية يتعلق بالحديث عن أهل التجهيل الذين يسمون أنفسهم أهل التفويض، ويقولون أن معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر بها عنه نبيه صلى الله عليه وسلم مجهولة، ليس لأحد أن يعلمها، لا يعلمها ولا النبي صلى الله عليه وسلم. هم في الواقع إنما قالوا ذلك بتأويل من عند أنفسهم، يعني أوهمهم الشيطان وشبه عليهم بأن هذا هو مقتضى قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. فمن كان هذا حاله فإنه لا يكفر بهذا الاعتقاد، لا يكفر بهذا الاعتقاد، اللهم إلا أن تقوم عليه الحجة ويبصر بدلالات الكتاب والسنة بما لا يبقى معه أثر للشك، فيأبى إلا العناد والاستنكاف، فيكون ذلك من جحد ما أمر الله تعالى بتصديقه. لكن ظاهر حالهم أنهم أرادوا تنزيه الرب في زعمهم من إثبات ظواهر هذه النصوص، ولم يروا في طريقة أهل التأويل صوابا، لأنهم تبين لهم بأنه قول على الله بغير علم، أن يقال استوى استولى والوجه التواب واليد القدرة إلى آخره. فرأوا أن أو أروا بأن مقتضى السلامة والعافية أن يمسكوا ولا يثبتوا لا ظاهرا ولا تأويلا، فصاروا إلى هذا النمط من التجهيل، فلذلك لا نقول بكفرهم. وهم حينما يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم معنى ذلك لا يقصدون والله أعلم وصم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، وإنما يقصدون بذلك أن هذا الأمر باب مغلق ومسدود لا يمكن العلم به لعموم قوله وما يعلم تأويله إلا الله. وذلك أيها الكرام أن لازم القول ليس بالضرورة يلتزم به قائله، فإننا حينما نقول إنه يلزم من مذهب أهل التجهيل تجهيل السابقين الأولين وتجهيل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم هم لا يعبرون بهذه الصيغة ولا يريدون أو لا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم جاهل، لا يقولون ذلك قطعا، لكن مخالفوهم والرادون عليهم يقولون لهم يلزم من قولكم كذا وكذا، وهذا من أساليب الحجاج. والذي ينبغي لنا أن نجتهد يا رعاكم الله في بيان الحق وهداية الخلق مع الشفقة والنصح لهم، فإن ذلك أدعى للقبول. قال السائل بعد السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما فهمته شيخنا في باب الصفات هو إثبات اللفظ وكذا إثبات معنى له وإثبات كيفية غير مدركة لنا في هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، وإن كان يعني العلماء والسلف لا يقولون نثبت كيفية لا ندري غير مدركة لنا، لا يعبرون بهذا، وإنما يعبرون بإثبات اللفظ وإثبات المعنى، ثم يقولون والكيف مجهول أو الكيف غير معقول، يعني أن عبارة السلف هي في منع إثبات التكييف وحكاية الكيفية، لكن لا يفهم من كلامهم أنهم لا يعتقدون أن ليس لتلك الصفة كيفية في الواقع، فإن هذا يفضي إلى التعطيل. إنما هم لا يقولون نثبت كيفية ولو قيدوها، لا يقولون بهذا، وإنما يقولون كما قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يقول بارك الله فيكم وفيك بارك، عندما ذكر شيخ الإسلام أقوال أئمة السلف رحمهم الله في القول الشامل في الأسماء والصفات وأنه هو الإقرار والإمرار والكف كما جاء في كلام الإمام مالك بن أنس وغيره، قلتم بعد ذلك إن المفوضة استدلوا بهذه النصوص على إثبات صحة مذهبهم ورددتم عليهم من وجهين، نرجو منكم إعادة توضيح هذين الوجهين بمزيد بسط واستدلال. نعم هذه القضية مما اشتبه والتبس، يعني مقالات السلف رحمهم الله مما اشتبه والتبس على أهل التفويض أهل التجهيل، وكيف لا يشتبه عليهم إذا كان قد اشتبه عليهم كلام الله وكلام نبيه، فأن يشتبه عليهم كلام من دونهما من باب أولى. فلأجل ذا ظنوا أن هذه العبارات المروية عن السلف توهم ما أرادوه من التفويض، يعني حينما يمر عليهم عبارة أمروها كما جاءت بلا كيف يظنون إن الإمرار يعني التفويض، ونحن رددنا عليهم من وجهين، أحدهما أن إمرارها يقتضي إمرارها لفظا ومعنى، فإن من أمرها لفظا كصنيع المفوضة ولم يمرها معنى ما أمرها في الواقع، لأن الكلام عبارة عن لفظ ومعنى، فمن أمر اللفظ ولم يمر المعنى ففي الواقع ما أمرها، فهم لم يمتثلوا ما طلبه السلف من قولهم أمروها كما جاءت، إمرارها كما جاءت يقتضي إمرارها لفظا ومعنى، ونقصد بالمعنى المعنى اللائق بالله الذي هو يكون في الأذهان معنى كليا مطلقا مشتركا في الأذهان فقط ويتخصص في الأعيان، فإذا خرج من الذهن إلى الخارج وأضيف إلى من يتصف به استقل به وصار لائقا به فزال بذلك الاشتراك والتشابه. الوجه الثاني من قولهم بلا كيف، وبيان ذلك أنه لا يحتاج للاحتراز بقول بلا كيف إلا من يثبت أصل المعنى. فلو كان مراد السلف أمروها كما جاءت ألفاظا فليسوا بحاجة إلى أن يقولوا بلا كيف، لأن الذي يحتاج إلى التحذير من التكييف هو الذي أثبت أصل المعنى، وخشي أن يتمادى الإثبات بإثبات المعنى بصاحبه إلى التكييف، لأن التكييف مغالاة في إثبات المعنى، غلو في إثبات المعنى، والسلف رحمهم الله يكتفون بإثبات المعنى العام الذي أشرت إليه الذي يكون في الأذهان، وأما المشبهة وأهل التمثيل فإنهم يتمادون في ذلك حتى يثبتوه كما هو معهود في الأعياد. هذا هو بيان هذه العبارة، وبهذا تمت الإجابة بحمد الله على هذه الأسئلة. وقبل أن أختم اللقاء أدعو الإخوة وفقهم الله إذا كان لديهم رغبة في الحديث في موضوعات معينة حتى وإن كانت من خارج الحموية أو التعليق عليها، فليبلغوا عن طريق الوسائط بمقترحاتهم لعل الله تعالى أن ينفع بها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.